بدعوة الرسول قد كان خير من دعا بالحكمة مثابرا في دربه الطويل. كن مثله في حلمه في صبره في صفحه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، إخواننا وأخواتنا الكرام، ما زلت في الحديث معكم مع أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الصحابي الكريم اللي عرفنا انه كان في الجاهلية اما اعمامه فهم امراء دوس، واما اخواله فكانوا الشجعان والابطال والقادة في دوس. ومع ذلك ابو هريرة ما شغلته هذه الحياة، ولكن الشغل الوحيد لابي هريرة والحرص الوحيد اللي ملأ قلبه والهدف الوحيد اللي وضعه في حياته والرسالة الوحيدة اللي عاش من اجلها انه يحمل راية السنة، انه يحمل راية السنة ويكون ما شاء الله لك واسب الله حامل هذه الراية، حامل هذه الراية من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وشفنا أخواننا وأخواتنا قد إيه أبو هريرة رضي الله عنه، قد إيه كان أبو هريرة رضي الله عنه يتحمل الآلام والمشاق من أجل ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أخواننا وأخواتنا إن هو كان بيقول إن كان المهاجرون ينشغلون بالصفقة والأسواق، وأما الأنصار فكانوا مشغولون بإصلاح أموالهم، الأراضي والزرع بتاعهم والنخل بتاعهم، وأما هو فكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما في يوم من الأيام السيدة عائشة رضي الله عنها قالت له: يا أبا هريرة، ما هذه الأحاديث التي تحدث بها؟ ما سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها: يا أماه، كانت تشغلك المكحلة والمرآة والتزين والتصنع لرسول الله، وما كان يشغلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وعرفنا قد ايه ان ابا هريرة رضي الله عنه عاش حياته ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنكمل النهاردة باذن الله. علشان كده عمر احتاج لابي هريرة، عثمان احتاج لابي هريرة، علي احتاج لابي هريرة، طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام احتاج لابي هريرة، كل هؤلاء احتاجوا لابي هريرة رضي الله عنه. بل كبار الصحابة فقها وعلما كابن عمر كان ملازما لابي هريرة ليتعلم منه العلم، ابن عباس الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالفقه في الدين وأن يعلمه الله عز وجل الحكمة والتأويل كان ملازم لأبي هريرة ليتعلم منه ما غاب عنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول: كان الناس كنت أحضر إذ يغيبون وأعي إذ ينسون. وكان يقول أنه ما فاقه في هذه المنزلة أحد إلا عبد الله بن عبد العاص، قال: فإنه كان كنت أحفظ ويحفظ وكان يكتب ولا أكتب. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له. أبو هريرة رضي الله عنه وصل إلى هذه المكانة بسبب أنه عايش بهدف. أختنا الكريمة اللي تقدر النهاردة تقول: أنا هدفي أحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى بالقراءات العشر، بالقراءات العشر، صدقوني هتتحمل أن هي تروح لمعلمة، وهتتحمل قسوة المعلمة وبعد المعلمة عنها وطول الوقت وخروجها في البرد او خروجها في الصيف بالاسدال الاسمر، كل ده علشان هي قدامها هدف عايزة اختم كتاب الله سبحانه وتعالى. والاخ اللي عايز يكون طالب علم متميز اكيد هيتحمل عناء السفر في طلب العلم والرحلة للبحث عن الاحاديث وعن العلم الشرعي، وهيكابد بالليل، يسهر بالليل علشان يطلب العلم. هو ده الانسان اللي بيضع لنفسه هدف، بيتعب جدا من اجل الوصول الى هذا الهدف. أبو هريرة رضي الله عنه حط في دماغه أمر مهم جدا جدا جدا، وهو ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو من البداية قال: يا جماعة، أنا لا هنشغل بدنيا بتاعة أعمامي ولا بتاعة أخوالي، ولا هنشغل بدنيا المهاجرين والأنصار الصفق في الأسواق وإصلاح الأراضي والزرع، أنا هدفي الأساسي أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده وجدنا في معظم الأحاديث اللي كان أبو هريرة رضي الله عنه بيتكلم فيها يقول إنه كان مرة مع النبي في الشارع، ماشي في الشارع، مرة كان مع النبي في زيارة مريض، مرة كان مع النبي فين. لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة جدا. وقر حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلب أبي هريرة، لدرجة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. يا رسول الله أنا لما أشوفك نفسي بتطيب وقرت عيني برؤيتك يا رسول الله. علشان كده كان دايما حريص أنه يكون جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض نسمع هذه الكلمات اللي هيقولها أبو هريرة رضي الله عنه، بيقول انه انا كنت ملازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو خرج السوق، النبي راح يشتري حاجه للبيت انا هخرج معاه، عايز اسمع منه اشوفه بيبيع ازاي وبيشتري ازاي، اخلاقه ايه، طباعه ايه. يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من اسواق المدينه، فانصرف النبي فانصرفت. النبي خلاص بعد ما باع واشترى راح بيته، انا رحت المسجد على طول، هستنى في المسجد. روح مع النبي صلى الله عليه وسلم السوق، ده مش كده وبس. يقول: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ليعود مريضا فخرجت معه. النبي رايح يعود مريض، ابو هريره معاه. وقال: كنت في بعض الاوقات لما النبي صلى الله عليه وسلم يسافر انا كان اهم حاجه عندي ان انا مش هكون، طبعا يبقى صعب جدا ان انا اكون راكب مع النبي في الهودج بتاعه، طب انا اكون فين عشان اكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا هبقى تحت الجمل بتاعه. طب تحت الجمل ازاي؟ يقول: كنت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر اخذ لخطام الناقة حتى اذا استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قال: اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل. ايه ده ده حتى في السفر مش يروح هو يركب، لا انا مش هركب، ده انا هبقى هاخد زمام نقط النبي صلى الله عليه وسلم، علشان النبي لو قال دعاء من الادعية او قال ذكر من الاذكار او امر بامر من الاوامر او عمل حاجة من الحاجات انا اول واحد انقلها، انا اول واحد اكون عارفها وشايفها. شفتوا الملازمة؟ في السوق انا معاك يا رسول الله، هيعود مريض انا معاك يا رسول الله، في السفر انا همسك بزمام الناقة بتاعتك يا رسول الله. مش كده وبس، بل كان يقول ايضا انه كان بيتجول مع النبي صلى الله عليه وسلم في بساتين المدينة. يقول: كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل لبعض اهل المدينة فقال النبي كذا وكذا. الله الله، ده حتى النبي لو في يوم من الايام خارج يتمشى يغير جو يشم هوا ماشي وسط بساتين المدينة كده، اول واحد جنب النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ ابو هريرة. ليه؟ عايز اسمع منه، عايز اشوفه بيعمل ايه، عايز اشوف كلامه وافعاله وحركاته. انا عايز احمل لواء السنه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومش هحمل لواء السنه غير لما اكون ملازم النبي بالصوره دي، رجل على رجله، خطوه خطوه. انا لو املك ان انا اخش مع النبي جوه بيته كمان انا هخش. معقول؟ لانه حريص، واحد عايز يتعلم، واحد عايز يتعلم. اهل الدنيا النهارده كورس اداره وقت في الحته الفلانيه، وكورس في اداره المشروعات في الحته الفلانيه، وكورس في الاتش ار اللي هو هيومن ريسورس الموارد البشريه في الحته الفلانيه، وكورس مش عارف فين، وكورس فين، وكورس فين، وكورس فين، وكورس فين. لا يكل ولا يمل، لا يكل ولا يمل. وتلاقي الواحد من دول معاه 60 70 80 شهاده في 3 4 5 6 سنين. يا عم انت جبتهم ازاي؟ عمال يلف ياخد دورات وياخد كورسات. ابو هريره رضي الله عنه هو عايز كده، بس مش عايز علشان الدنيا، هو عايز يحمل لواء الدين، عايز يشيل لواء الدين، يحمل لواء الدين للنبي صلى الله عليه وسلم او من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بيقول انا حتى النبي لو كان في يوم من الايام مسافر خلاص، هو النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وانا واخد بالزمان من الناقه، فبالنبي بقى هيقعد يرتاح، انا برضو لازق، انا قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، انا هفضل قاعد هنا، هفضل قاعد هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت في خدمته. يا الله يا الله، ابو هريره كفايه كده، يعني فعلا كفايه كده. لا انت ملازم قوي كده للدرجات دي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم خارج في السفر يقوم واخد زمام الناقه، النبي هيقعد يرتاح يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. انا طب ابو هريره شوف مصلحتك روح في اي حته. لا يا رسول الله انا ملازمك، انا قاعد معاك، انا هخدمك النهارده، انا عايز اتعلم منك يا رسول الله. شفتوا ملازمه؟ شفتوا الملازمه اللي احنا هنطبقها بقى عملي ان شاء الله في الدرس الجاي، ان الملازمه دي لازم تتحول بقى ملازمه زيها عندنا احنا، ملازمتنا لكتب السنة، ملازمتنا لكتب السنة. فيقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وصنع له العباس طعاما، فرحت جري أخذت طعام من العباس عمله وقمت جاي به للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه. لدرجة أن أبو هريرة رضي الله عنه، أخواننا وأخواتنا، لو في يوم من الأيام خفي عليه شيء من عبادات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يسكت. لا، رسول الله، هو إيه اللي أنت عملته ده؟ أنا عايز أتعلم. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يسكت إسكاتة بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر يسكت شوية كده، بعد كده يقرأ الفتحة. يروح أبو هريرة يقول له: يا رسول الله، إسكاتتك هذه ما تقول فيها؟ يا معقول للدرجة دي؟ معقول للدرجة دي؟ للدرجة دي ملازمة، ملازمة ومصاحبة، علشان كل حاجة النبي بيعملها أنا هنقلها بعد كده، كل حاجة النبي بيقولها أنا هنقلها بعد كده، أما لها بقى حامل راية السنة زي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي بن كعب قال: إن أبا هريرة، مش كده وبس، ده كان، بصوا، أبو هريرة انتوا عارفين أحباب الكرام، مش هيسأل النبي دلوقتي بقى على إيه، على الصلاة اللي صلاها مع النبي والنبي سكت، لا، ده هيسأله على 20 سنة من بدء ما النبي صلى الله عليه وسلم بدأت معاه مسألة نزول الوحي لحد يوم سنة 20 من البعثة اللي هي بعد 13 سنة من مكة و7 في المدينة لحد أبو هريرة لما جه، هو يسأله عن الكلام ده كله، ويفضل يقوله هو الوحي كان بينزل عليك ازاي، وانت في مكة كان ايه اللي بيحصل لك، والمشركين عملوا معاك ايه، ولما كان بينزل القرآن عليك انت كانت مشاعرك ايه يا رسول الله، وايه بداية امرك، والوحي نزل عليك ازاي، وانت في مكة يا رسول الله تعملت ازاي. ابو هريرة الان مش حريص على مسألة انه يتعلم في 3 أو 4 سنين اللي هيقعدوا مع النبي دلوقتي، ده حريص كمان على 20 سنة اللي فاتوه قبل اسلامه، حريص جدا انه يتعلم كل حاجة كانت موجودة فيها، لان كان له هدف واحد: انا هحمل اللواء وهحمل الراية، راية السنة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابي بن كعب رضي الله عنه: ان ابا هريرة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا بقى بين قوسين كده ماذا قال أبي: وكان جريئا أن يسأله عن الذي لا يسأله غيره، فقال: يا رسول الله، ما أول ما ابتدأت به من أمر النبوة؟ يا رسول الله، أنا عايزك ترجع 20 سنة ورا وتبدأ تحكي لي بقى بداية النبوة كانت عاملة ازاي، الوحي كان بينزل عليك ازاي، وإيه أول حاجة نزلت عليك. شفتوا أبو هريرة؟ شفتوا الهمة العالية؟ شفتوا هذا الصحابي الكريم العظيم جليل القدر حريص ازاي انه يصل للهدف اللي رسمه لنفسه؟ مش عايز يحصل العلم اللي سمعه من النبي بس في الفترة بتاعته، لا، وما كان قبل ان يأتي أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم عايز يتعرف وعايز يتعلم. ولو في يوم من الأيام أبو هريرة رضي الله عنه سمع حد من الناس بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: هو انت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كذا وكذا، وانت اللي النبي قال لك كذا وكذا وكذا، ده كان اعلم بكلام النبي للرجل اكثر من معرفة الرجل بكلام النبي له. تخيلين. ثبت ايضا انه لما اكتشف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض حديثه قد فاته، ابو هريرة لما النبي صلى الله عليه وسلم مات ولقى ان في بعض الاحاديث فاتته وما سمعهاش من النبي صلى الله عليه وسلم، اسف لذلك. إذ مر بالصحابي في يوم من الأيام، أبو هريرة مر بالصحابي كريم وهو يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من مات له ولدان أدخله الله الجنة. فيقول أبو هريرة: أنت الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولدين ما قال؟ قال: فقلت: نعم. قال: لأن يكون قال لي أحب إلي مما تركت عليه حمص وفلسطين. حمص وفلسطين الفلوس اللي فيها. بيقول للصحابي الكريم ده: الحديث ده أنا ما سمعتوش من النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو في يوم من الأيام خيرت ما بين حمص وفلسطين وما فيهما من أموال وأراضي وعقارات و و و إلى آخره، وبين أن أسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كنت هقول أنا عايز أسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وأسيب كل ده حرصا مني على سماعي للنبي صلى الله عليه وسلم. بل سبحان الله، بلغ همة أبي هريرة رضي الله عنه في تعلم العلم والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم شأن عجيب جدا. هذكر لكم موقف كده عشان أقول لكم اللي بيبقى له هدف ما فيش حاجة أبدا بتشغله عن هذا الهدف، اللي عايش برسالة لا يمكن أبدا بحمل الأحوال حاجة تشغله عن هذه الرسالة. في يوم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغنائم عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم جات له غنائم كثيرة جدا جدا جدا، فدعا أبا هريرة فقال له: يا أبا هريرة، ألا تسألني من هذه الغنائم؟ أبو هريرة الغنائم كتير، شفت بيت مال المسلمين مليان، ما تطلب من الغنائم دي حاجة؟ فقال له: لا يا رسول الله، بل أسألك إبل؟ لا. بقر؟ لا. غنم؟ لا لا خالص خالص. طب ذهب أو فضة؟ لا لا خالص. قال يا رسول الله: إنني لا أريد شيئا من هذه، ولكن أريد أن تعلمني مما علمك الله. بس أنا عايز يا رسول الله إنك تعلمني من اللي ربنا سبحانه وتعالى علمه لك. أنا مش محتاج منك أي حاجة يا رسول الله، كل اللي أنا محتاجه منك حاجة واحدة بس، إنك زود الأحاديث معايا شوية، زود الأحاديث معايا شوية، قول أحاديث كتير علشان أحفظها وأوعاها، وبعد كده أبثها في الناس وأعلمها للناس. يا رسول الله أنا عايز أكون حامل الراية، راية السنة من بعدك. شفتوا أبو هريرة بيقول له: خد من الغنائم، اطلب أي حاجة من الغنائم. يقول له: لا خالص، أنا مش عايز أي حاجة من الغنائم، أنا عايز حاجة واحدة بس، علمني مما علمك الله. أنا محتاج منك العلم، محتاج منك السنة، محتاج منك الدين، مش محتاج منك أكتر من كده يا رسول الله. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحرص الشديد على تعلم العلم وتعلم السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما حريص على أنه يقرب أبا هريرة منه. النبي كان دايما يسأل عنه، النبي كان دايما يدعي له، النبي كان دايما يسأل هو فين أبو هريرة، لو في يوم من الأيام غاب بس كده يسأل أبو هريرة فين، تعالى أنا هعلمك، مش أنت ما طلبتش من الغنائم قلت علمني مما علمك الله، طيب أنا هعلمك مما علمك الله. سبحان الله، شوفوا شوفوا شدة ملازمة أبي هريرة رضي الله عنه النبي، وتعبيره عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصاني خليلي، أوصاني حبيبي، والله يا رسول الله إنني إذا رأيتك يعني قرت عيني وانشرح صدري. النبي حبه، حبه قوي، ودعا له دعوة كانت من أجمل الدعوات. بصوا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه للسماء كده وقال: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبو هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة: فوالله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. إحنا حبناك والله يا أبو هريرة، والله العظيم فعلا بصدق إحنا حبناك، لأننا شايفينك راجل قوي، شايفين فينك فيك معاني الصمود، شايفين فيك معاني التحدي، شايفين فيك بجد معاني أنت قد إيه التضحية، إنك ضحيت بالإمارة من قبيل أعمامك، وضحيت بالشهرة والزعامة من قبيل أخوالك عشان تنقل لنا السنة. إحنا فعلا حبناك، إحنا فعلا حاسين إن أنت بقيت قريب منا جدا، ونحن قريبين منا جدا. وسبحان الله الحديث ده يوضح لنا حاجة مهمة جدا، إن كل اللي يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه منافق من المنافقين. للنبي قال: يا رب أي حد من عبيدك يسمع عن أبي هريرة يحبه ويحب أمه فلم يزل. قال أبو هريرة: فما خلق الله مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. ما يكرهوش إلا واحد منافق، ما يتطولش عليه إلا واحد منافق، زي ما سيأتي إن أبو هريرة بقى يعني محط أنظار المستشرقين، محط أنظار العلمانيين، محط أنظار أعداء الدين، عايزين يدمروه وعايزين يسقطوا صورة هذا الصحابي الكريم العظيم. أبو هريرة رضي الله عنه لازال ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم العلم، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا كل المشاهد من بعد وصوله إلى المدينة، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء، طلع مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء وعمل العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع، ونقل لنا صفة صلاة الخوف التي صلىها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شهد غزوة نجد، شهد إجلاء اليهود، شهد من بعد ذلك الفتح الأكبر فتح مكة، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وشرفه الله سبحانه وتعالى بفتح مكة، شهد حنين، شهد الطائف، ثم بعد ذلك شهد تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه الله سبحانه وتعالى بذلك، شهد غزوة مؤتة، ومن بعد ذلك شارك في قمع المرتدين، وشاهد أيضا معركة اليرموك وغزوات أرمينية وغيرها من الغزوات. لازم النبي صلى الله عليه وسلم وفضل مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى قبضه الله سبحانه وتعالى. أبو هريرة رضي الله عنه، الإنسان اللي عايش بهمة عالية تلاقي سبحان الله فتوحات ربنا سبحانه وتعالى عليه عظيمة جدا. أبو هريرة واحد من الناس اللي عاشت مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم، ومش عاش معها سماع بس، لا لا لا، وده اللي احنا هنقول إن شاء الله الدرس الجاي، إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش سماع بس، سماع وتطبيق، سماع وتطبيق. أبو هريرة كان يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق بسرعة، ودي كان من أعظم ما يميز أبو هريرة رضي الله عنه، سماعه للسنة، حمله رأيته السنة وتطبيق السنة. هو ذات نفسه كان بيقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن أبدا حتى أموت. هو حبيبي وخليلي صلى الله عليه وسلم وصاني بثلاث حاجات أنا عمري ما أسيبهم أبدا، ولو سبتهم ده معناه أن أنا أموت. أوصاني صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، وأوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأوصاني بركعة الوتر، لا أدعهن أبدا حتى أموت. راجل عابد سمع السنة فبدأ يطبق السنة ويحقق السنة على نفسه أولا قبل أن يدعو الناس إليها. يقول أهل العلم طبعا في مسألة أبو هريرة رضي الله عنه وتعبده وتمسكه بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام الاثنين والخميس. أبو هريرة قاعد يرصد، النهاردة الاثنين أنت رسول الله بيقدم له حاجة، فقال له لا ده أنا صايم. الخميس لا ده أنا صايم. طب يا رسول الله الاثنين والخميس؟ قال أعمال العباد ترفع فيها. فلاقي سبحان الله أبو هريرة إلى أن مات يصوم الاثنين والخميس. كان رضي الله عنه كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه، كان رضي الله عنه يصوم الاثنين والخميس تطوعا أبدا 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 أبدا، على طول طول عمره عمال يصوم الاثنين والخميس. سبحان الله، في يوم من الأيام أبو هريرة رضي الله عنه يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أهمية الذكر، أهمية الذكر في العشر أيام الأوائل من ذي الحجة، فكان رضي الله عنه كما ثبت في صحيح البخاري يخرج أبو هريرة وعبد الله بن عمر إلى أسواق المسلمين في أيام العشر الأولى من ذي الحجة يكبران، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما. يقول أبو عثمان النهدي رحمه الله: تضيفت أبا هريرة سبعا سبعا، أنا رحت زرت أبو هريرة في بيته وقعدت عنده في البيت سبعة أيام، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ويوقظ هذا هذا. كان أبو هريرة مثلا زوجته تصلي في الثلث الأولاني وتنام، قبل ما تنام تصحي أبو هريرة، أبو هريرة يقوم يصلي، ينام، قبل ما ينام يصحي الخادم بتاعه. الليل كله في بيت أبو هريرة كان طاعة وعبادة، كان طاعة وعبادة. وكان يقول عن منهجه في قيام الليل اللي شافه من النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أجزئ الليل ثلاثة أجزاء، أنا بأجزئ ليلي ثلاثة أجزاء، فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو كان بينام ثلث ويقوم يصلي قيام الليل ثلث، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتذكرها ده ثلث ثالث. متخيلين هو عايش مع السنة إزاي؟ تلت عمال يراجع أحاديث النبي، وتلت عمال يطبق أحاديث النبي، وتلت كان نايم فيه. سبحان الله. وكان زي ما كان بيعمل، كان يقول ابن عمر: كنت أعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتوب علي. أبو هريرة يعملها بالضبط، يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 12,000 مرة، وذلك على قدر ذنبي. كل يوم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، الاستغفار بس 12,000 مرة، يقول على قد ذنوبي. سبحان الله سبحان الله، 12,000 مرة عبادة طاعة. شفت السنة ازاي اثرت في حياة ابي هريرة رضي الله عنه، كانت ازاي اثرت في حياة ابي هريرة رضي الله عنه. وكان دائما رضي الله عنه لما شاف النبي ملازم ركعتي الفجر قال: كنت لا ادع ركعتي الفجر ولو طرقتنا الخيل، والله لو خيل الاعداء دخلت علينا ما سيب ركعتي الفجر ابدا، ما سيب ركعتي الفجر ابدا. سبحان الله. وكان ابو هريرة يسمع من النبي بقى حديث البر بالاب وبالام، فكان ابوه خلاص مات نشأ يتيما، فكان بقى عنده امه، فما شاء الله كان حريص جدا. شوفوا احبابنا الكرام ازاي سنة النبي اللي سمعها ابو هريرة بودانه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعاها بقلبه وعقله بيطبقها عملي. بلغنا ان ابا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها، يفضل قاعد مع والدته يخدمها لما كبرت في السن، وما كان يخرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحج لبره بأمه رضي الله عنه. ومن بره أيضا ما أخرجه ابن سعد في ما أخرجه ابن سعد في الطبقات عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه تمرتين فقال أبو هريرة: فأكلت تمرة وجعلت تمرة في جيبي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، لما رفعت هذه التمرة؟ فقلت: رفعتها لأمي. فقال أبو هريرة: كلها سنعطيك لها تمرتين. فأكلتها وأعطاني لها تمرتين. بار بأمي، بار بأمي. وده أثر السنة. السنة تغير من حياتنا كلنا، السنة تغير من حياتنا كلنا، سبحان الله. يعني اسمع الحديث ده، صحيح مسلم، طريق سعيد بن المسيب رحمه الله، قال: قال أبو هريرة، أبو هريرة، شوفوا شوفوا يا جماعة، شوفوا السنة بتأثر فينا ازاي. قال أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفسي أبي هريرة بيده. هو بقى بيقول بقى عن نفسه: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك حتى يضاعف لي الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم. بر بأمه، حريص جدا عليها، حريص جدا على بره بأمه رضي الله عنه. هي دي السنة، وهي قد إيه ممكن تأثر في الناس. يا جماعة، أبو هريرة كان أنموذج بالفعل للصحابي اللي يسمع السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، مش يسمعها بس، لا لا خالص، بل يسمعها ويبدأ بعد كده يطبقها أولا، ثم بعد ذلك يدعو الناس إليها، يدعو الناس إليها. أبو هريرة كان يرى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي دي ميراثه. في يوم من الأيام رضي الله عنه يخرج إلى السوق ويجد الناس مشغولة بالبيع والشراء، فيصرخ فيهم: أيها الناس، أيها الناس، أنتم هنا تبيعون وتشترون، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يقسم، وميراث النبي في المسجد بيقسم على الناس كلها. فطبعا ساعتها الناس عرفوا ان في اموال بتقسم، سابوا البيع وسابوا الشراء وسابوا الاسواق وطلعوا جري الكل على مسجد النبي. دخلوا المسجد، لقوا ابن عمر هنا في حلق بيعلم قران، بيعلم الفقه، وهنا ابي بن كعب بيعلم قران، وهنا زيد بن ثابت بيعلم فرائض، وهنا سيدنا علي بن ابي طالب بيعلم القضاء. فدخلوا بيبصوا في المسجد فما لقوش فلوس بتوزع ولا حاجه، فخرجوا فقابلهم ابو هريره رضي الله عنه، فقالوا له: يا ابا هريره، اين هذا الميراث الذي يوزع؟ قال: وماذا وجدتم في المسجد؟ قالوا: حلقا للعلم. قال: هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. دي تركة النبي، وده ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي انا حبيت ان انا اخد منه بنصيب وافر، واكون حامل لواء السنة في زمن ما بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على فكرة، ابو هريرة متخيلين ايه لما يسمع الكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم عن فضل القرآن وفضل تعليم القرآن، وقد ايه الانسان لازم يكون حريص على تعلم القرآن وتعليم القرآن؟ متوقعين يكون ايه؟ هقول لكم النهارده مفاجأة من المفاجآت العجيبة جدا جدا جدا. سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه اخذ القرآن كاملا عرضا على سيدنا ابي بن كعب رضي الله عنه، اخذ القرآن كاملا عرضا على سيدنا ابي بن كعب رضي الله عنه. وهيكون لابي هريرة موقف عظيم جدا في مسألة تعليم وتعلم القرآن، اقوله لكم بس بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. أحبابنا الكرام، أبو هريرة رضي الله عنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن القرآن وفضل القرآن وفضل تعلم القرآن، فيجتهد أبو هريرة جدا أنه يتعلم القرآن. ما أنا قلت لكم أن حياة أبي هريرة رضي الله عنه مع السنة ما كانتش مسألة أن أنا أتعلم السنة وبس، ولكن كان بيتعلم السنة ويسعى إلى تطبيقها. أبو هريرة لنا أحاديث كثيرة في فضائل القرآن، فيبدأ أبو هريرة أن يكون حريص قوي أنه يتعلم القرآن، فيروح لسيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه الذي قال النبي في شأنه: خذ القرآن من أربع، أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وسالم مولى حذيفة ومعاذ بن جبل. فيروح لأبي بن كعب اللي هو كان من أعلمهم بكتاب الله عز وجل ويتعلم على أيديه القرآن، وبعد كده يقعد أبي هريرة، يجلس أبو هريرة رضي الله عنه ليعلم الناس القرآن. ما هو تعلم خلاص، وعرض القرآن كاملا على أبي بن كعب، حتى إذا وجد أبي بن كعب إتقانا من أبي هريرة رضي الله عنه، فسبحان الله، سبحان الله، يبدأ أبو هريرة يعلم الناس القرآن. ثم صار أبو هريرة بعد ذلك معلم القرآن، فقرأ عليه أبو جعفر يزيد بن القعقاع، أحد القراء العشرة، أحد القراء العشرة، وقرأ عليه أيضا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وعن الأعرج أخذ القرآن نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم المدني أشهر القراء السبعة. وبهذا نعلم أن القراءة الأكثر شهرة عند المسلمين مدارها على أبي هريرة رضي الله عنه. قراءة نافع، نافع مأخوذة عن أبي هريرة اللي هي من أشهر القراءات، وقراءة أبي جعفر هي أشهر القراءات، من أشهر القراءات جاية من أبي هريرة. لذا كان ابن الجزري رحمه الله يقول أنه لا يشاركه أحد فيها، إذ يقول تنتهي إليه قراءة أبي جعفر ونافع، تنتهي إليه قراءة أبي جعفر ونافع. اثنين من القراء الكبار خدوا قراءتهم من طريق هذا الصحابي الكريم الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة واحد كان ناجح جدا 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 في حياته العلمية، كان ناجح جدا 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 بسبب أنه وضع قدامه هدف. أبو هريرة رضي الله عنه نجح وكان فعلا واحد من الناس اللي حملوا لواء النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعب ومجهود كبير جدا جدا جدا. عشان كده الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين أنهم يتعلموا من أبي هريرة. زي ما قلت لكم كل حرف بيتقرأ في القراءتين دول في زماننا ده، بل إلى أن يرث الله الأرض من عليها من لدن أبي هريرة إلى يومنا، بل إلى أن يرث الله الأرض من عليها، كل حد بيقرأ بهذه بواحدة من القراءتين دول أو بالقراءتين دول في ميزان حسنات أبي هريرة. شفتوا السنة ممكن توصلنا لرفعة عالية جدا من الدرجات إزاي؟ كل ده علشان سمع في يوم من الأيام النبي بيتكلم عن في حديث عن فضل القرآن تعلما وتعليما، تعلما وتعليما، فتعلم القرآن وعلم القرآن، فكانت النتيجة هذه الرفعة، هذه الرفعة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أبو هريرة رضي الله عنه نظر للمجهودات الجبارة اللي عملها علشان سنة النبي صلى الله عليه وسلم تظل محفوظة وتنقل للأجيال جيل وراء جيل. أبو هريرة رضي الله عنه تعب كتير، وسبحان الله الصحابة رضوان الله عليهم شهدوا له بهذا التعب وهذا العناء وهذا النصب، شهدوا له بالمجهود الفائق اللي عمله أبو هريرة رضي الله عنه. فعلا يتقال عليه شاب مكافح بدأ حياته بكفاح لا حدود له عشان يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر يا أبا هريرة إن كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه وأعلمنا به. ابن عمر فقيه الصحابة، فقيه الصحابة رضي الله عنه، أشبه الناس بعمر علما وعملا وهديا وسمتا ودلا. ابن عمر مع جلالة قدره يقول لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنت كنت ألزمنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبي بن كعب اللي هو يعتبر شيخ سيدنا أبو هريرة، شيخ أبي هريرة في مسألة القرآن، بس أبو هريرة كان شيخه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. يقول أبي بن كعب إن أبا هريرة كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره، ما كانش حد فينا يقدر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأسئلة، أبو هريرة بس اللي كان بيسأل، أبو هريرة بس اللي كان بيسأل. وعند الترمذي من طريق مالك بن أبي عامر قال جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله فقال يا أبا محمد أرأيت هذا اليماني، يقصد أبا هريرة، يعني أبا هريرة هو أعلم بحديث رسول الله منكم، نسمع منه ما لا نسمع منكم، أنت إيه رأيك في الشاب اليماني ده اللي هو من أهل اليمن يعني أبو هريرة، يعني هو أعلم بحديث النبي منكم لأننا نسمع منه ما لا نسمعه منكم. فقال أما أن يكون سمع من رسول، إما أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع فلا أشك إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، وذلك أنه كان مسكينا لا شيء له ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوا لجاية دي بقى، يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيده مع إيد النبي صلى الله عليه وسلم، حيثما كان النبي أتلاقي أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنا نحن أهل بيوتات وغنى، وكنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، فلا نشك إلا أنه سمع من رسول الله ما لم نسمع، ولا نجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. سبحان الله، هو يقول لا احنا كان عندنا أموال وكان عندنا غنى وكان عندنا بيوت والكلام ده، فكنا بنبيع وبنشتري، انما ابو هريره ايده في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما احنا بنقول كده ايه رجل على رجلك، هي كده. فهو بيقول كان ايد ابو هريره في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، بيقرا بيتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي احنا للاسف ما تعلمناهوش او ما عرفناهوش او ما سمعناهوش. عشان كده حتى الكبار من الصحابة رضوان عليهم، مش عبد الله بن عمر ولا لا لا، الكبار من الصحابة رضوان عليهم زي أبي بكر وعمر، هؤلاء السادة الكبار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يعتمدان، كان يعتمدان على أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث اعتمادا كليا. مثال مثلا مثال على ذلك، الرواية المتعلقة بحجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جاية من عند أبي هريرة، حديث الردة اللي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه كان يقبل أحاديث أبي هريرة ويدخل أبا هريرة عليه ليسمع منه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس فقيه الأمة، حبر الأمة، ترجمان القرآن، يقول أحد التابعين شهدت ابن عباس وأبا هريرة وهم ينتظراني جديا لهم في التنور، فقال ابن عباس أخرجوه لنا لا يفوتنا في الصلاة، فأخرجوه فأكلوا منه، وكان ابن عباس يسمع من أبي هريرة، يقعد يسمع منه وغير ذلك. إيه ده؟ إيه ده؟ كل ده من أبي هريرة؟ آه كل ده من أبي هريرة. طب هو ليه وصل لهذه المكانة؟ تعب، تعب. سنة النبي يا أخوانا محتاجة إن إحنا نتعب فيها. والله أنا كنت بعمل بحث كده عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، النبي لما كان بينام كان بينام إزاي؟ فأنا فوجئت بأمر عجيب جدا أخوانا أخواتنا، النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة عمل حاجات كثيرة جدا وانا إحنا بنعملهاش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمسبحات، الصورة اللي ابتدأ بسبحة لله قبل أن ينام ويقول فيهن آية أفضل من ألف آية. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ حتى كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة والإسراء وتبارك. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ كل أيها الكافرون والمعوذات وقل هو الله أحد. ده كله كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله قبل ما ينام. فتخيل النهاردة لما ندرس احنا بقى سنة النبي اكتر ونقرأ كل يوم في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اكتر، فافاجأ ان انا بقى عندي عبادات كتير جدا بدأت اعملها قبل ما انام، فانا فوجئت ان الحسنات بدأت تزيد، الطاعات بدأت تزيد، يبقى الايمان في القلب بدأ يزيد، بدأنا نشعر بالطاعة، بدأنا نشعر بالعبادة. وهكذا خد بقى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل الابواب، في كل الابواب، كيف كان يخرج، كيف كان يدخل، كيف كان يصلي، كيف كان يقرأ القرآن، كيف كان يذكر الله، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام. كل ما نتعلم أكتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إحنا إيماننا يعلى أكتر والدين في قلوبنا يزداد أكتر. هو مش الإيمان بيزداد بالطاعة؟ هو ده بالضبط اللي أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه ساق وصل لدرجة عالية جدا وحمل فعلا لواء سنة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، كان فعلا يستحق أن يكون محدث الإسلام الأول، جاع من أجل أن يكون حامل الراية، ربط على بطن الحجارة من أجل أن يكون حامل الراية، كان يغشى عليه من أجل أن يكون حامل الراية، كان يخر مغمى عليه ما بين منبر النبي وبيت عائشة من أجل أن يحمل الراية. لازم النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطوة من خطوات حياته علشان يحمل الراية من بعده، لا لدنيا، لا لدنيا والله، ولكن من أجل رفعة الدنيا والآخرة. سبحان الله، أبو هريرة رضي الله عنه عرف السنة فبدأ يطبق، فحصل قدر كبير جدا من الحسنات. مش كده وبس، بل والله يا أخواننا أخواتنا الإنسان منا كلما تعلم السنة أكثر وأكثر أثر ذلك في خشيته لربه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد في يوم مع الصحابة وأخذ يحدثهم عن أول ثلاثة تصعر بهم النار، روى الحديث أبو هريرة، فالتابعين بيقولوا إن أبا هريرة وهو يحدثنا بهذا الحديث كان يغشى عليه، الحديث كان شديد جدا عليه، كان يجي يحدثهم بالحديث يبكي 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 ويغشى عليه ثلاث مرات. ليه؟ قلبه اتملى خشية لله سبحانه وتعالى. السنة دايما كده، التمسك بالسنة دايما كده، تمسكنا بالسنة نجاة، أبو هريرة رضي الله عنه وصل إلى هذه الدرجة العالية العظيمة بسبب هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم، نختم بقى، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أبي هريرة في فضائل كثيرة جدا جدا جدا، فضائل أبو هريرة كانت كثير جدا، لو لم يكن من فضائل أبي هريرة من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه إلا أنه محدث الإسلام الأول، هو أول واحد وأكثر واحد روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكفاه بذلك شرفا، يكفي شرفا أن يكون محدث الإسلام الأول. عايز أقول لكم حاجة قبل ما نبدأ في فضائله، حقيقة أبو هريرة مات ودخل القبر واتقفل عليه، بس في الحقيقة هو ما زال بيننا. لا يوجد أبدا خطيب على منبر أو شيخ بيتكلم في درس إلا وهو يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. صح، لا يمكن بحال من الأحوال، لا يمكن بحال من الأحوال تلاقي حد في خطبة أو في درس ما يذكرش حديث ذكره أبو هريرة. وده يعني كما أهلك نفسه، أهلك نفسه من أجل هذه السنة، رفع الله ذكر أبا هريرة وجعل الأثر لأبي هريرة عظيم جدا. أبو هريرة كان عايز يسيب لنفسه بصمة بعد الموت، مات أبو هريرة وسام لنفسه بصمة إن مفيش حد هيطلع يقول خطبة أو يقول درس إلا هو بيتكلم عن أبي هريرة، مفيش حد هيقرأ بقراءة نافع أو أبي جعفر إلا هو بيذكر أبي هريرة، إلا هو يذكر أبا هريرة رضي الله عنه. ليه؟ وضع لنفسه بصمة قبل ما يموت. أحبابنا الكرام، حياة أبو هريرة كلها من أولها لآخرها دروس وعبر، والله العظيم دروس وعبر. إحنا ممكن نضحي علشان الدين، ممكن نضحي علشان الدين زي ما أبو هريرة ضحى، ضحى بالإمارة والملك علشان دينه. ممكن في يوم من الأيام نكون عايشين بهدف وعايشين برسالة زي ما كان أبو هريرة رضي الله عنه عايش بهدف ورسالة. ممكن في يوم من الأيام نتعب ونتبهدل آخر بهدلة علشان ديننا زي ما أبو هريرة كان بيتحمل علشان دينه. ممكن في يوم من الأيام نلازم العلماء زي ما كان أبو هريرة بيلازم النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن في يوم من الأيام يبقى عندنا اللسان السؤول اللي نسأل دايما علشان نتعلم بديننا. ممكن في يوم من الأيام، ممكن في يوم من الأيام يكون عندنا تحويل السنة من كلام مكتوب في الكتب إلى واقع عملي زي ما هو كان موجود عند أبي هريرة. ممكن في يوم من الأيام نحول العلوم اللي احنا بنسمعها من خلال الدروس في القنوات أو من خلال خطب الجمعة أو الدروس إلى واقع عملي زي ما عاش أبو هريرة. ممكن نكون في يوم من الأيام عندنا بر بأبائنا وأمهاتنا زي ما كان أبو هريرة بر بأمه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن بلوى الدين. ممكن في يوم من الأيام نكون حريصين على تعلم العلم زي ما كان أبو هريرة حريص على تعلم العلم. ممكن في يوم من الأيام نجتهد في نشر سنة النبي زي ما أبو هريرة كان حريص على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حياة أبو هريرة كلها كده. عشان كده سبحان الله كانت له فضائل عظيمة جدا 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 جدا، فضائله كثيرة لا تعد ولا تحصى. وزي ما قلت لكم لو لم يكن إلا له الفضلين دول، الفضل الأول إن قراءتين من القراءات السبع جاية من طريق أبي هريرة رضي الله عنه لكفاه بذلك شرفا، أشهر القراءات جاية من طريقه، نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو ما كانش لأبي هريرة إلا الفضلين دول كفاه شرفا وفخرا. لو لم يكن من شرفه وفخره وفضله أنه وضع هذه البصمة بالقرآن والسنة يكفيه بذلك. والله يكفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب أبا هريرة أو عبيدك هذا لكل مؤمن. يكفي الدعوة دي بس من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه نال شرف كبير جدا وله فضائل كثيرة جدا. من هذه الفضائل أولا أنه واحد من أعظم الصحابة رضوان الله عليهم، فكل آية نزلت في فضل الصحابة داخل فيها أبو هريرة رضي الله عنه، وكل حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصحابة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ده داخل فيه أبو هريرة. قال: والنجوم أمنة للسماء، في إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هو منهم أبو هريرة رضي الله عنه. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: أنا وأصحابي ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر. فتخيلوا اللي نقل لهم الأثر أصلا كان أبو هريرة رضي الله عنه. كذلك أيضا من فضائله أنه نال شرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلته دوس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوس وأت بهم، اللهم اهد دوس وأت بهم. من فضائله ومكانته رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قبيلته تساوي قبيلة قريش وتساوي الأنصار. في يوم من الأيام واحد أهدى للنبي هدية وهو بيديها للنبي بينتظر النبي كان بيقبل هدية ويكافئ بأحسن منها، فلما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شيء يساوي الهدية بتاعته غضب هذا الرجل وظهر عليه الضيق، انت ازاي تديني هدية بسيطة زي دي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أقبل هبة إلا من قرشي أو أنصاري. وكان أبو هريرة كان في المجلس، قال: فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أودوسي قبيلة أبي هريرة رضي الله عنه. قبيلة أبي هريرة رضي الله عنه يكفيه شرفا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالإيمان ولقبيلته بالإيمان وبرقة القلوب وبلين الأفئدة. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى اليمن أصل أبي هريرة فيقول: الإيمان ها هنا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وأبو هريرة رضي الله عنه بيقول إن هو لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي نظر لما شاف أهل اليمن كده اللي منهم أبو هريرة رضي الله عنه، نظر وقال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا. وثبت أن النبي كان يقول: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. وكان صلى الله عليه وسلم يشير إلى أهل اليمن، أي يشير إلى اليمن ويقول: ألا إن الإيمان ها هنا، ألا إن الإيمان ها هنا. كذلك أيضا نال شرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب عبيدك هذا، عبيدك هذا إلى المؤمنين. كذلك أيضا نال شرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما خرج الحاكم في مستدركه بإسناد صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي أن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة وعاء العلم، أبو هريرة وعاء العلم. النبي قال كده عنه إنه وعاء العلم، وإن كان طبعا الأرجح من باب الأمانة العلمية في هذا الحديث أنه موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. كل هذا الفضل الذي ناله أبو هريرة رضي الله عنه من طول المصاحبة وطول الخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم جعله بالفعل بالمكانة العالية جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند ربه سبحانه وتعالى. حبيبنا الكرام، دي كان جزء بسيط جدا من حياة أبي هريرة، ودي القيمة اللي احنا عايزين نعيش معاها. أبو هريرة عاش من أجل السنة تعلما لها وتعليما للناس وتطبيقا على الأرض الواقع، وده اللي احنا هنتكلم عليه في الدرس الختامي بعد كل الصحابي. لما نتكلم القيمة دي عايزين تكون موجودة في حياتنا، هنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم إذا ربنا عز وجل أحيانا عن أهمية السنة وقيمة السنة وإزاي نحول السنة من واقع مقروء أو مسموع من المشايخ إلى واقع عملي زي ما حولها أبو هريرة رضي الله عنه، سمعها من النبي ثم حولها بعد ذلك إلى واقع عملي. هنتكلم عن السنة وأهمية السنة، ونقول عايزين كل واحد فيكم بقى في زماننا ممن يسمعني يكون حامل لواء السنة في المكان اللي هو فيه، تكون حامل لواء السنة في أسيوط أو في سوهاج أو في إنا أو في المنصورة أو في كفر الشيخ أو في القاهرة أو في اسكندرية أو في أي مكان في مصر، تكون حامل لواء السنة إخواننا في تونس، الجزائر، المغرب العربي، جزاهم الله خيرا على حرصهم الدائم على المشاهدة ومتابعتهم الدائمة، السعودية، قطر، الكويت، أي بلاد المسلمين، خليك حامل لواء السنة في المكان اللي أنت فيه عشان يوم القيامة نكون مع أبي هريرة اللي كان حامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أبو هريرة واللي معاه تحت اللواء الأعظم لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونشهد الله سبحانه وتعالى أننا أحببنا أبا هريرة في الله ولله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي أبا هريرة عنا وعن الإسلام خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بدعوة الرسول قد كان خير من دعا بالحكمة مثابرا في درب الطويل، كن مثله في